بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكر الله أن المعاني الحرفية والمعاني الاسمية لا يمتازان باللحاظ العالي واللحاظ الاستقلالي، بل اللحاظ الاستقلالي كما يتعلق بالأسماء يتعلق بالحروف، كما أن اللحاظ العالي قد يتعلق بالحروف يتعلق بالأسماء، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. فإنما الاختلاف بينهما ذاتي، وذات المعنى الحرفي يمتاز عن المعنى الاسمي، ولكن الكلام كان في تمييزهما بالذات، يعني بأي شيء يمتاز هذا عن ذات بذاته. فقد ذكرنا الوجوه المتقدمة، وهنا وجه آخر ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين قدس الله أسرارهم. فحاصل ما ذكره قدس الروح أن إذا فتشنا المعاني والموجودات الخارجية نرى أن الموجودات الخارجية بين عرز وجوهر وربط بين الجوهر والعرز المسمى بالوجود الرابط. وأيضا نرى أن العرز ينقسم إلى قسمين، قسم يكون متقدما بموضوع واحد وبفرق واحد، ولا يكون من الأعراض النسبية كالكم والكيف. العلم مثلا عرز، الكم عرز المقدار، ولا يحتاج إلى أجد من موضوع يكون به، فإن الأراض متقدم بالموضوع إلى محاله. وقسم آخر من الأراض يحتاج إلى أمرين، الموضوع لشيء آخر يضاف إليه ويسمى بالأراض النسبي. هذه الأعراض وإن كانت قائمة بالبرق ومنتقدمة بالموضوع مثل الأعراض المتأصلة، إلا أنها تمتاز عنها بأنها نسبية، ولا بد لها من أمر آخر يضاف إليه، وذلك كمقولة العين، مقولة المتاع، مقولة الإضافة، كلها من هذا القبيل. بعد هذا التقسيم نرى وجدانا أن الدال على الروابط ليس هو الحرف، فإن الدال على الربط والنسبة إنما هو الهيئة، ولا فرق في ذلك بين هيئات المفردات وهيئات الجمل التركيبية. ففي قولنا قائم مثلا تدل هذه الهيئة على ربط بين القيام وموضوعه، ثبوت هذا القيام لموضوعه. كذلك قولنا زيد قائم، هذه الهيئة التركيبية تدلنا على ثبوت القيام بزيدين. غاية الأمر أن الربط في القسم الأول ناقص وفي القسم الثاني تام، يصح السكوت عليه، وإلا فهما مشتركان في الربط وفي دلالة الهيئة على هذا الربط. فالحروف غير موضوعة لذلك، وإنما الموضوع لذلك هو الحيوات، كما أن الجواهر لا نحتمل أن تكون هي موضوعا لها الحروف. واضح أن الحروف لا تدل على الجواهر بأقسامها، كما أن الأعراض المتأصلة التي لا تحتاج إلى أمر آخر غير الموضوع فالكم والكيف، أيضا لا نحتمل أن تكون هذه المعاني قد وضع لها الحروف. إذن يتعين أن يكون الموضوع له للحروف والقسم الآخر من الأعراض لأن الأعراض النسبية ففي قولنا زيد في النار كلمة في يدل على العين وهكذا قولنا صرت من البصرة كلمة من تدل على العين وأن السير وقع من أي مكان وهكذا في بقية الحروف كلها دالة على الأعراض النسبية بلا فرق بين الحروف الداخلة على المفردات كهذه الكلمات أو الحروف الدالة واردة على المركبات كما في حرف النداء أو حرف التشبيه في قولنا يا زيد تدل يا على النداء الذي هو عرض نسبي بين المنادي والمناداة كلمة كاف يدل على التشبيه الذي هو عرض نسبي بين المشبه والمشبه به وهكذا إذن الحروف موضوعة للأعراض النسبية وبذلك تمتاز عن الأسماء فإنها موضوعة للجواهر أو الأعراض غير النسبية يعني المتأصلة وكذلك تمتاز عن الحيوات التي هي موضوعة للنسب والروابط على اختلافها هذا ملخص كلامه حدث الله نفسه ولكنها جاء أيضا لا يمكن أن نساعد عليه ونبين إن شاء الله تعالى أن الحسرة غير حاصل إذ يمكن أن يكون المعنى الحرفي معنى وزع له الحرف وهو غير هذه الأمور بأجمعها لا من الجواهر ولا من الأعراض النسبية ولا من الأعراض المتأصلة ولا من النسب والروابط ونذكر هذا إن شاء الله تعالى ويكثر هذا القول أولا ما ذكرناه من صحة استعمال الحروف في موارد لا يمكن أن يتصور فيها نسبة ولا عرض متأصل أو غير متأصل وذلك كما في الباب سبحانه الله سبحانه أجل من أن يكون معروزا لعرض نسبي متأصل أو نسبي مع أن الحروف يستعمل فيقال إن الله في ذاته مستغن عن كل شيء إن الله على كل شيء قدير إن الله على العرش استوى وغير ذلك من الحروف وكيف يمكن أن يقال إن على كلمة على مثلا تدل على الأرز النسبي أحد طرفيه والله سبحانه والطرف الآخر العرش مثلا هذا لا يمكن فإنه سبحانه لا يكون معروضا لأرز أصلا وكذلك يستعمل الحروف في الممتنعات وفي الاعتباريات ونحو ذلك من الأمور التي لا تحقق لها خارجا كيف يمكن أن يقال إن اجتماع النقيزين معروف لعرز نسبي في قولنا اجتماع النقيزين مستحيل في نفسه كلمة فيه هل يمكن أن يقال إنها تدل على العرز النسبي أحد طرفيه اجتماع النقيزين والطرف الآخر نفسه وهكذا بل بقية الموارد فمن صحة استعمال الحروف في هذه الموارد بلا عناية يعني لا نرى فرقا بين قولنا اجتماع النقيزين في نفسه مستحيل وقولنا إن الإنسان في نفسه فقير ومحتاج الممكن في ذاته فقير ومحتاج لا فرق بين هذين الكلامين إذا نستكشف بذلك أن الموضوع للحروف ليس هي الأعراض النسبية فإن تصور الأعراض النسبية في هذه الموارد لا يمكن وثانيا أننا نكت بأن المولود ليس هو العرض المثلي كيف وهو من المفاهيم المستقلة المعبر عنه بالأسماء كلمة العين أو كلمة متى أو غير ذلك من الكلمات مثلا الافتداء الفوقية التهدية وغير ذلك من الأعراض النسبية كلها مفاهيم مستقلة يعبر عنها بالأسماء. كيف يمكن أن يقال إن الحرف موضوع للعرز النسبي مع أن العرز النسبي كغير النسبي مفهوم مستقل في نفسه؟ فهذا القول باطل جزما. وأما دعوة أن الحيات وضعت بإزاء النسب والروابط أي الوجود لا في نفسه فقد مر الكلام فيه مفصلا. أولا لم يثبت هذا الوجود في الخارج، غير وجود العرز والجوهر في الموت الممكنات لا نتصور هنا وجودا ثالثا ويكون موجودا حقيقة. وعلى تدبيره فلا يعقل وضع اللفظ له، فإن الأمر يدور بين وضع اللفظ لمفهوم الرب أو لواقع الرب. مفهوم الرب معنى اسمي، واقع الرب غير قابل للتصور. لا يمكن أن نتصور واقع الرب لنزع اللفظ لإزاء واقع الرب، فللفظ لابد من أن يكون موضوعا بإزاء معنى قابل للحضور في النفس. والربط الخارجي والنسبة الحقيقية بين شيئين لو فرضنا أنها موجودة خارجا غير وجود العرز والجوهر لا يمكن وضع اللفظ لذلك. وثالثا ما ذكرنا إن هذه الحيات تستعمل في غير موارد النسبة والوجود لا في نفسه، كما في الله سبحانه أو في الأمور الاعتبارية المحزة على المستهيلات الهيئة تستعمل هناك إذا فيقال الله موجود. أفيمكن أن يقال إن هنا نسبة خارجية بين الله تبارك وتعالى وبين وجوده حتى مصاد كانت تامة ومصادها للبسيطة؟ فإن هذا إنما يكون فيما إذا كان الشيء مركبا من الماهية والوجود ليقال إن هذه الماهية موجودة. هذا في الباري تعالى وتقدس غير ممكن، لأنه لا يمكن أن يتصور له ماهية وجود. فجميع ما ذكرنا في وضع الحروف في إبطال وضع الحروف للنسب الخارجية جميع هذه الوجود تجري في وضع الحيات للنسب الخارجية أيضا. إذا لم يبق شيء من هذه الوجوه التي ذكروها قابلا للاعتماد عليه فالصحيح أن يقال إن المعنى الحربي بذاته مغاير للمعنى الاسمي وغير مشتركين في شيء إلا في صدق المفهوم، أن هذا يصدق عليه المفهوم وذاك أيضا يصدق عليه المفهوم، إلا أن المعنى الاسمي مستقل في مقام المفهومية والمفهوم الحرفي غير مستقل في مقام المفهومية وغير قابل للتصور إلا في ضمن مفهوم مستقل، يعني في ضمن مفهوم اسمي. وبيان ذلك أن المفاهيم التي وضعت لها الأسماء هي مفاهيم لا بشر أي الطبيعة المهملة التي ألغيت عنها جميع الخصوصيات من الإطلاق والتقييد بشرط شيء
هر تقلید و شرط لا، مثلا این کلمت قیام او کلمت سرا او غیر ذالک من المعان الحدثیه، کلامنا فی المعان الحدثیه و الا جمیع الالفاظ معانی کذالک. لفظ الصلاة مثلا موضوع بإزاء معنى لم يقيد بمكان خاص ولا بزمان خاص ولا بالفاعل ولا بغير ذلك من الملابسات أي شيء أمكن تسبيره. قد يتعلق غرض المتكلم في مقام التفهيم بتفهيم هذا المعنى على ناب شرطيته الذاتيه، فيقول مثلا الصلاة والصوم واجبان في الشريعة المقدسة، فلا يريد بذلك إلا نفس الطبيعة. البيع صحيح أهل الله البيع وحرم الربا، يستعمل هذه الكلمة في الطبيعي الجامع يعني الجامع بين الله بشرط القسمي المطلق أو بشرط شيء أو بشرط لا، يستعمل الكلمة في نفس الجامع الموجودة. الخصوصيات بأجمعها خارجة عن الموجودة حتى الإطلاق، وسريان هذه الطبيعة إلى جميع الأفراد هذا أيضا خارج عن الموضوع له، وإنما يثبت بالإطلاق. فلو فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان لا يستفاد الإطلاق من كلامه، لهذا دليل على أن الإطلاق غير مأخوذ في الموضوع له، بل الموضوع له أمر جامع بين المطلق والمقيد. فلو فرضنا أن الطبيب أمر المريض بشرب الدواء مثلا وقال له لا بد لك من شرب الدواء، لا يفهم المريض من هذا الكلام الإطلاق وأنه يجوز له أن يشرب أي دواء كان. إذن الموضوع له إنما هو نفس الطبيعة الجامعة بين الله بشرط القسمي وبشرط شيء وبشرط لا. فلد يتعلق غرض المتكلم بتفهيم هذه الطبيعة فقط، وقد يتعلق غرضه بتفهيم حصة خاصة من هذه الطبيعة لا الطبيعة المقيدة مثلك. فيقول الصلاة في المسجد مستحب، والصلاة في الحمام مكروه، والصلاة في الدار جائزة لا مستحبة ولا مكروه. لا يريد المتكلم في كلامه هذا إثبات حكم للطبيعي الجامع، وإلا لازم التناقض كيف يمكن أن يكون الطبيعي الجامع مستحبا ومكروها وجائزا، أو يقول السجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام، أو السجود لغير الله سبحانه حرام. لا يريد المتكلم بهذا الكلام إثبات حكم لطبيعي السجود كما في القسم الأول، بل يثبت حكما لحصة خاصة من الطبيعة في المثال الأول وكذلك في المثال الثاني، فيريد تفهيم أن هذه الحصة وهي السجود لله تعالى واجبة، والحصة الثانية وهي السجود لغير الله سبحانه محرمة. فأي شيء دفتم ذلك؟ فإن حصص أي طبيعة من التبايع فرجنا وكلامنا في المعنى الحدثية، الحصص لهذه الطبيعة غير متناهية، يمكن أن يفرز الصلاة بالنسبة إلى كل مكان مكان خاص وبالنسبة إلى زمان لزمان خاص بالنسبة إلى فاعل فاعل خاص بالنسبة إلى مقارناته من نزول المطر وغير نزول المطر وهكذا بقية الملابسات من القيام والقعود حركة العين حركة اليد لبس اللباس الفلاني وغير ذلك بالنسبة إلى هذه الملابسات يمكن تقسيم الصلاة إلى تقسيمات غير متناهية. إذن لا يمكن رجع اللفظ بإزاء هذه المعاني غير المتناهية وقد يتعلق غرض المتكلم بتفهيم هذه الحسة ومتكلم آخر يتعلق غرضه بتفهيم حسة أخرى وهكذا وهكذا. فما هو الوسيلة في مقام الوضع لتفهيم هذه الحسس؟ المدعى أن الحروف التي تدخل على المعاني الإفرادية ونتكلم بعد ذلك في الحروف الداخلة على الجمل ككلمة مين وإلى وفيه وباء الجر وغير ذلك من الحروف، هذه الحروف وضعت للدلالة على تحسيس المعاني الإسمية. فلو أراد تفهيم حسة خاصة لابد من استعمال حرف، فإذا قال الصلاة في المسجد مستحبة علمنا أن مراد المتكلم ليس هو إثبات الاستحباب لطبيعية الصلاة أينما تحققت، بل خصوص الحسة الواقعة في المسجد فقد قيدت الصلاة في مقام المفهومية بخصوص الصلاة الواقعة في المسجد. فلو فرضنا فرضا كانت الصلاة الواقعة
في المسجد هم خلو في أفرادي فلا
لو فرضنا أنه كان هنا لفظ كان موضوعا لخصوص هذه الحسة، خب لأفاده بذلك الكلمة، ولكن بما أن الحسة لم يوزع لها ألفاظ خاصة، الصلاة في المسجد، الصلاة في النار، الصلاة أول الوقت، أثناء الوقت، آخر الوقت، لم يوزع لفظ لهذه الحساس، فلا بد من وضع الحروف للدلالة على هذه الحساس. فلو قلنا إن الصلاة إلى القبلة واجبة علم السامع أن الوجوب لم يثبت لطبيعي الصلاة وإنما ثبت لخصوص هذه الحسة التي يكون معها الاستقبال. أو إذا قلنا إن الصلاة في أول الوقت عند زوال الشمس واجبة يعرف من ذلك أن الوجوب ثابت لهذه الحسة وهكذا وهكذا. هذه الحروف عند التأمل يوجب تخصيص المعاني الإسمية وتزييق تلك المفاهيم وإخراجها عن اللابشرطية، يعني اللابشرطية الذاتية، إخراجها إلى التقييد وأن مراد المتكلم تفهيم هذه الحسة الخاصة. وبعبارة أخرى قد ذكرنا أن الوضع إنما هو التعهد على أن المتكلم متى ما أراد تفهيم معنى يبرزه بلفظ خاص، وقلنا أن الوضع ومعنى هكذا، فقد يكون هذا المعنى يمكن تفهيمه بلفظ واحد موضوع له
و هازا هو و الحال فی الاسماء و قد لا یمکن ذلک لان المتکلم یرید تفهیم معنا لم یزال النفس فی لغت العرب او غیر لغت العرب من بقیت اللغات یرید تفهیم خصوص هذه الحسه ان الصلاه التي تقع الى القبله هذه واجبه هذه الحسه و اما الصلاه الى غير القبله فهي غير واجبه او غير صحيحه او مثلا مكروهه او مستحبه او غير ذلك من الاحكام و كذلك في غير الاحكام الشرعيه يريد ان يامره بشرب الدواء في الظرف الفلاني و في الان بله و في الان ناء الفلاني مثلا يريد تفهيم ذلك لم يوزع لفظون لشرب الماء في الاناء الخاص آجا غير موضوع له لم يوزع لفظ لقد فرضنا ان المتكلم قاصد لتفهيم هذا المعنى من ثم احتجنا الى وضع الحروف بان تأهد بان متى ما اردنا تفهيم معنى خاص فناتي بهذه الحروف على الاختلاف في التزييقات فاذا اردنا التزييق من ناحية المكان نزيقه بكلمة فيه اذا اردنا التزييق من ناحية الزمان نزيقه بكلمة كذا اذا اردنا ان نزيقه من ناحية السبب ناتي بكلمة با وهكذا وهكذا فالحروف انما وضعت للدلالة على تزييق المفاهيم الاسمية وهي اجنبية عن الموجودات الخارجية نقسم الموجودات الى الجماهير والى الاعراض النسبية وغير النسبية والنسب كل ذلك لم يكن الحروف موضوعة للمفاهيم وللمعاني وجدت في الخارج ام لم توجد ممكنة كانت او مستحيلة او واجبة اي شيء فرضنا اللفظ يدل على المفهوم المزيف وعلى بشرط شيء على الطبيعة بشرط شيء هذا مدلوله اذا قلنا الصلاة في المسجد السامع يفهم منه معنى خاصا وهي الصلاة التي تقع في المسجد هذه موجودة او معدومة واجبة محرمة اي شيء كان فاللفظ لا يدل الا على التزييق اذن يمكننا ان نقول بان الحرف يدل على معنى غير مستقل ويدل على معنى في غيره فان تلك الخصوصيه لا يمكن تصورها الا بتصور ذلك الحدث فلو لم نأتي بكلمة الصلاة رجعنا بكلمة في فقط لا استفاد من شيء فأما إذا قلنا الصلاة في الدار يستفاد بأن غرز المتكلم إنما هو تفهيم معنى خاص وحسة خاصة فالصحيح بل هو الذي في نسب الى امير المؤمنين عليه السلام ايضا ان الحرف ما دل على معنى في غيره يعني لا استقلال له في ذاته وانما هذا المعنى معنى في الغير ومن خصوصيات الغير والحمد لله رب العالمين.